الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون. الله عز وجل يذكر عظمته وقدرته ليبين أن وعد الله حق لا يتخلف، فقال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ثم قال: ألا إن وعد الله حق. هناك القول الحق كما قال قوله الحق، وهناك الوعد الحق. فالقول الحق هو القول المطابق للواقع الذي كان أو هو كائن أو سيكون. القول الحق هو المطابق للواقع الذي كان أو هو كائن أو سيكون. والوعد الحق هو الخبر الصدق الذي سيكون الواقع على وفقه تماما بلا خلاف. فهذا هو الوعد الحق. فقال الله تعالى: ألا إن وعد الله حق. فالخبر الصادق الذي لا يتخلف أبدا هذا يقع كما أخبر رب العالمين، ووعده سبحانه الحق وقوله الحق. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. فقال: ألا إن وعد الله حق، أي متحقق. وهذا الذي شهد به الواقع، أن الذي أخبر الله به أو أخبر نبيه به، يعني أوحى الله إلى نبيه بأمور فأخبر بها، فقالوا إنها تحققت. بل ذكر العلماء أن الأحاديث التي فيها أكثر من إخبار عن ما سيحدث بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقع منها أكثرها، كثير منها قد وقع. فذكروا 60 حديثا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في المستقبل فوقعت كما أخبر. فهذا يدل أن هذا الوحي، أن هذه السنة وحي من الله، وأن وعد الله حق. أوحى الله إلى نبي عن طريق القرآن، أو أوحى الله إلى نبي عن طريق السنة، فوعد الله حق لا يتخلف أبدا. قال: ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأعظم وعد من الوعود الحق التي لا تتخلف، ألا وهي البعث بعد الموت، وهو الذي أنكره المشركون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقال الله تعالى: هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون. قالوا: هو الذي يحيي ويميت. قال بعض المفسرين: لم يأتي هنا في هذه الآية بما يدل أن الإحياء والإماتة مقصوران على الله تعالى، يعني هو الذي يحيي ويميت ليس فيها صيغة قصر أو حصر، لكن هو يحيي ويميت ليس فيها قصر أو حصر، لكن في آية أخرى هو الذي يحيي ويميت، هذه تدل على القصر لأنها فيها تعريف طرفي الإسناد. قال: هو الذي يحيي ويميت، لا أحد يحيي ويميت غيره، لكن هنا قال هو يحيي ويميت. قال: إذ لا أحد من أهل الوجود ادعى أنه يحيي ويميت. لا أحد يقول أنا أحيي وأميت، يعني أنا أحيي إحياء مستقلا أو أميت إماتة مستقلة. وهذا الذي ناظر إبراهيم ذاك المجرم، فادعاؤه كان أصلا ساذجا. قال: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. هذا الادعاء كان ساذجا، مجرد أن جاء برجلين من السجن فقتل أحدهما وأطلق أحدهما، فقال: ها أنا قد أحييت هذا وأمت ذاك. جاء برجلين من السجن فقتل أحدهما وأطلق الآخر، فقال: أنا أحييت هذا الذي أطلقته وأمت هذا الذي قتلته. فقال إبراهيم عند ذلك، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فعند ذلك أيها هذه الحجة لا يستطيع أن يجادل فيها. قل: الذي يأتي ويجادل في أشياء، يجادل في أشياء لا تأتي له بنفس الحجة لجداله، يأتي له بحجة أخرى. يعني يقول إبراهيم كأنه يقول: نحن سلمنا لك أنك تحيي وتميت، يعني على فرض، على فرض. لا أريد أن أدخل في جدال معك هل هذا إحياء أو إماتة، الإحياء إيجاد الشيء بعد أن لم يكن، وأنت ما أوجدت الشيء، أنت أطلقته فقط. والإماتة ليس فقط إزهاق الروح، القتل، ففي فرق بين القتل والموت، أليس كذلك؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم، ففي فرق بين الموت والقتل، القتل شيء والموت شيء آخر. فهذا قتله، مش أماته، قتله، كان سببا، لكن الذي أمات هو الذي يحيي ويميت. فإبراهيم دخل عليه السلام معه في مسألة أخرى حتى لا يطول الجدال، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فقالوا هنا لما قال هو يحيي ويميت، لا أحد في الوجود يحيي ويميت إماتة حقيقية غيره، لكن جاء بعبارات مماثلة في آيات أخرى تدل على القصر، هو الذي يحيي ويميت، أي لا أحد يحيي ويميت غيره. وقال العلماء إن الله تعالى قدم الإحياء هنا على الإماتة، قال هو الذي يحيي ويميت، ما قال هو الذي يميت ويحيي، فقدم الإحياء على الإماتة، لأن الجنين في أول أمره يكون غير ذي حياة إنسانية، ثم بعد ذلك يبعث الله إليه الملك حتى ينفخ فيه الروح الإنسانية، فينفخ فيه الروح فيحييه الله. إذن هو أصلا كما قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لكن أول شيء مسألة الإحياء، فقدم الإحياء هنا، قالوا لأن أول الأشياء كان الإحياء، الجنين ما كأنه باعتبار كان ميتا فأحياه الله تعالى، لم يكن شيئا في الحياة الإنسانية فأحياه الله، فقدم الإحياء هنا على الإماتة. وقوله هو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت هذان فعلان من أفعال الله عز وجل، الإحياء والإماتة، يحيي ويميت. بعضهم، وهذا الواضح في الآيات، أنه حملها على المعنى الجسدي، يعني يحيي الأجساد ويميت الأجساد، يحيي جسد الإنسان ويميته، طبعا يحييه بعد أن لم يكن شيئا، يحييه بأن يوجده ثم بعد ذلك يميته ثم بعد ذلك يحييه مرة أخرى، اللي هي وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فيحييه بعد أن لم يكن شيئا، يعني الإنسان ما كان شيئا ذا حياة إنسانية، نطفة أي حياة فيها، ثم بعد ذلك أحياه الله فنفخ فيه الروح، بعد أن نفخ فيه الروح هذه حياة، مات بعد هذه المرحلة، مات، يعني هذه المرحلة التي مر بها حياة لا تذكر، يعني سبحان الله لما يتأمل الحياة لخستها وقلتها وأيضا لعدم اعتبارها ذاك الاعتبار. الله عز وجل ذكر في سورة المؤمنون قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الآن انتهت الآية، طيب الآن انتهى خلق الإنسان مباشرة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قلنا سبحان الله، كيف في مرحلة لم تذكر في الآيات، هناك مرحلة ما ذكرت اللي هي مرحلة إيش؟ الحياة. ذكر الله تعالى خلق الإنسان من سورة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم أنشأناه خلقا آخر أصبح إنسانا سويا، بعدها مباشرة ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ما ذكر أنه عاش 60 سنة، عاش 70 سنة ومضى حياته، لا لا، قالوا كأن الحياة أخس من أن تذكر، أخس من أن تذكر وأحقر من أن تذكر، لا قيمة لها بالنسبة لما بعد الموت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فقالوا إنه يحيي ويميت، أي بعد أن كان الإنسان لا شيء فأحياه الله، فهذا إحياء الأجساد، إحياء الأجساد وإماتة الأجساد كذلك. إلى الآن أيها الإخوة، مسألة الموت التعريف غير واضح عند الأطباء، يقول ما هو الموت؟ توقف القلب أو توقف النشاط العصبي حتى يموت الإنسان؟ ما هو الموت؟ إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخيره، حتى إذا ما انقضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، ما يستطيع كل الأطباء يقولوا خلاص هذا كما يقولون ما يؤس منه، ما توقف علم الطب إلى هنا، لا نستطيع. إن الطبيب له علم يدل به حتى إن كان للناس في الآجال تأخيره، حتى إذا ما انقضت أيام رحلته، رحلة الإنسان خلاص، حار الطبيب وخانته العقاقير. فكم من فتى مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. الإنسان يعلم أن الذي يميته الإماتة بيد الله، وأن الإحياء بيد الله، إحياء الجسد بيد الله، وإماتة الجسد بيد الله. وهنا هذان فعلان من أفعال الله لا يستطيع أحد أن يشاركه فيهما، يعني ما أحد من البشر يقول أنا أحيي وأنا أميت. في الاستنساخ لما استنسخ البشر النعجة دلي، قال بعضهم متواقحا، قال إننا نعلن أن البشرية أصبحت غير محتاجة إلى الله، لأنه خلاص إحنا نخلق نستنسخ الآن، أصبحت غير محتاجة إلى الله، لأنه نستنسخ نسخ الآن، استنسخنا من النعجة ثم نستنسخ إنسان، خلاص لسنا بحاجة إلى القدرة الإلهية كما قال. لكن سبحان ربي، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، والله ما خلقوا ذبابا ولا يستطيع أن يخلقوا ذبابا، بل والله لو أن ذبابة ماتت لما استطاع جميع أهل الأرض أن يحيوها. ذبابة، لو أن ذبابة قد ماتت ما يستطيع جميع أهل الأرض ترى أن يحيوها. كل يوم أيها الإخوة البشر يثبتون عجزهم، يثبتون ضعفهم. أحيانا الإنسان بيصير عنده غرور بشري، الغرور البشري من الأسباب أيها الإخوة أن الله عز وجل أحيانا يغير النوامس الكونية، إلا وهي قطع الغرور العلمي عند البشر، قطع الغرور العلمي عند البشر. البشر لما يكتشفوا شيئا يصابون بالغرور، أنا الذي كذا، أنا الذي أفعل كذا، حتى يغتر الإنسان بنفسه ويغتر الإنسان بعلمه. وكما قال محمد بن كعب القرظي، إن للعلم طغيانا أشد من طغيان المال، إن للعلم طغيانا أشد من طغيان المال. يعني كم الإنسان لما يملك المال يطغى. أحيانا الإنسان في العلم سواء ديني أو دنيوي، إذا ما أخذ الدين بالطريقة الصحيحة، العلم يكون له طغيان أشد من طغيان المال. فالإنسان لما يعلم شيء يفتخر بنفسه. طيب أيها الإنسان الفخور بنفسك، يا من تطورت بك الأمور ووصلت إلى هذا الحال، هيا أحي نملة بعد أن ماتت، نملة، أحي ذبابة بعد أن ماتت. بكل البشر أيها الأخوة تحدي، هذا ما يستطيعون، يتوقف العلم البشري عند حد معين. وترى نحن حتى مع التطور، بعض الناس يعني يمدح التطور الجديد، تكنولوجيا البشر، معرفة البشر، حتى يظن السامع من كثرة مدح هؤلاء أنهم يقدرون على كل شيء. حتى واحد قال كانوا يعظمون شامير حتى قال الناس إنه على كل شيء قدير، يعني من تعظيم الحضارة الغربية، من تعظيم البشر، تعظيم القوة. قال لا، هذا بيعرف وين أنت، في أي مكان، في أي طريق تمشي، ويستطيعون أن يروا. عجيب، هل هذه قدرة البشر؟ يعني هل المبالغة هذه؟ في مبالغات يا جماعة، في مبالغات. يعني الطائرة الماليزية التي وقعت قبل سنتين إلى الآن ما عرفوا أين هي. طب تفضل، وين الأقمار الصناعية؟ إلى الآن ما عرفوا أين هي، أين مصيره ما عرفوا. طائرة ماليزية وقعت فيها أكثر من 300 راكب، ما عرفوا أين وقعت ولا المكان. هيا وين أقماركم الصناعية؟ اكتشفوا هذه الأرض، بتقولوا إحنا استطعنا أن نوصل الأقمار الصناعية لجميع أنحاء الأرض، تفضلوا أين هي؟ إلى الآن ما عرفوا. لأنه بيجي بعض الناس بتفلسف، يقول لك يأجوج ومأجوج، أعداد هائلة جدا تخرج في آخر الزمان، يخرجون وهم من كل حدب ينسلون. طب الآن الأقمار الصناعية مسحت الأرض كلها، وين هم؟ أين هم يأجوج ومأجوج؟ أين هم؟ وبقول أعداد هائلة ويتناسلون ويتكاثرون، ويمر أولهم على بحيرة طبرية وآخرهم يقول قد كان هنا ماء من كثرة عددهم، يشربون البحيرة كاملة من كثرة عددهم. طب إذا كانوا هم بهذه الكثرة، أما استطاع البشر أن يكتشفوهم؟ نعم، ما استطاع البشر أن يكتشفوهم. هم على ظهر الأرض؟ نعم هم على ظهر الأرض، وهم على قيد الحياة الآن ويتناسلون ويتكاثرون؟ نعم. طب كيف هذا يا شيخ؟ نقول نحن نصدق الله ونصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نغتر بهذا العلم البشري الذي زعم أنه يعلم كل شيء. العلم البشري يا إخواني إلى حدود معينة. نعم نصدق هم موجود، والعلم يثبت أن الشرع يثبت أن ما أخبر به النبي سابقا وقع، فما أخبر به وسيقع لاحقا سيقع لا محالة ولا شك، أليس كذلك؟ اللي وقع سابقا أخبر به ووقع على نحو ما أخبر، سيقع الذي أخبر عنه في المستقبل بنحو ما أخبر كذلك. فالبشر عندهم غرور علمي، عرفنا كل شيء. ما يستطيعوا يا إخواني إلى الآن البشر عاجزون، يعني بتكلموا الآن الطب وكذا. طب الآن مرض السرطان، تفضلوا عالجوا هذا الإنسان من مرض السرطان، خلاص يقول استفحى المرض وما نستطيع، إنما هي مهدئات ومسكنات. هو الذي يحيي ويميت، هو الذي هو يحيي ويميت، الإحياء والإماتة بيده. الأمر الثاني يقول ذكره العلماء في هذه الآية تمهيدا لما بعدها، لأن الآية التي بعدها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، كما أن الله يحيي ويميت الأجساد فيحيي ويميت القلوب. يحيي ويميت، يحيي هذا القلب بأنوار القرب منه ويميته بالبعد عنه، يحيي قلب من أقبل عليه ويميت من أعرض عنه، يحيي قلوب قوم بجميل الرجاء ويميت قلوب قوم بوسم القنوط. يحيي ويميت الإنسان أيها الإخوة، قد يكون حيا بجسده صحيح، لكنه ميت بقلبه. من الذي أحياه وأماته؟ قالوا ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أينشتاين صاحب النظرية النسبية، وهي من أدق النظريات في الفيزياء، قال هو غير مسلم ترى، يقول كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، هي رحيمة أرحم ما تكون، هي حكيمة أحكم ما تكون، فهو إنسان حي ولكنه ميت. هذا كافر يقول هذا الكلام، يقول كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة أرحم ما تكون، حكيمة أحكم ما تكون، قوة. قال فهو إنسان حي ولكنه ميت، لأنه لا يفكر هذا، لأن هذا الإنسان لا يفكر، قلبه ميت. وفعلا هذه القوة التي فعلا رحيمة وحكيمة قوة رب العالمين سبحانه وتعالى. فذلك قال هو الذي يحيي ويميت، يحيي قلوب الصالحين قلوب المؤمنين، ويميت يعني يميت قلوب الفاسقين. طبعا موت القلب بسبب إيش؟ بسبب كسب الإنسان، يموت قلب الإنسان بسبب كسب الإنسان. إن العبد في الترمذي إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر قال غفر الله له، ثقل قلبه، وإن عاد قال زيد فيه حتى يعلو قلبه الران. وهذا الذي ذكره الله، قال وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقل ما يؤمنون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقوله هنا هو الذي يحيي ويميت، يميت القلوب بسبب المعاصي. وقالوا الإنسان الجسد إذا أبعدت عنه الطعام، قال أول شيء يضعف، اثنين إن أبعدت عنه الطعام والشراب أكثر يمرض، وإن بعد أبعدت عنه الطعام والشراب أكثر يموت. قالوا والروح إن أبعدت عنها ذكر الله ضعفت، فإن ازددت في ذلك مرضت، وإن ازددت في ذلك ماتت، وموت القلب هو الداء الذي لا دواء معه. قال القلب إذا تبعد عنه الذكر أو شيء يضعف، يقول لك والله أنا حاس بفتور وأنا حاس كذا، ضعيف، أنا حاس قسوة في القلب، ضعيف يضعف، بعد ذلك يمرض قلبه، واستمر على هذا يمرض قلبه ويستمر، ثم يموت قلبه. بعد موت القلب خلاص الطامة الكبرى انتهى، مات القلب، مات لا يؤثر في أي شيء، لا تؤثر معه موعظة لأن القلب قد مات. فالسبب المعاصي ما كانوا يكسبون. قال هو الذي يحيي ويميت، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، وإليه ترجعون يعني للحساب. وهذا أيضا المعنى واضح من الآية، أن الذي يميت هو الله ثم يحاسب البشر، يعني يميتهم وإليه ترجعون، مفهوم أنها أنهم يقومون للحساب. ولذلك قالوا ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء. يعني بعد الموت مش مسألة خلاص انتهت الحياة، لا، وإليه ترجعون، إذن لابد من البعث. وهذه النقطة، ترى النقطة الخلافية بين كثير من البشر الآن. الملحدون لا يثبتون شيء اسمه بعث بعد الموت، أهل الإيمان يثبتون هذا، حتى أيها الإخوة أهل الكتب يعني اليهود يثبتون البعث بعد الموت، النصارى يثبتون البعث بعد الموت، يثبتون البعث بعد الموت للحساب والجزاء. هناك حتى الفلاسفة بيقولوا البعث بعث روحاني مش بعث الأجساد، الفلاسفة بعث روحاني. وأهل الإيمان يقولون إن الإنسان يبعث بروحه وجسده، جسده يبعث بعد أن صارت رميما ترابا. قال الله تعالى وإليه ترجعون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وإليه ترجعون. طبعا يا إخواني الإنسان في مدة الموت هذه زيارة، زيارة اللي هي مدة الموت ثم البعث، هذه المدة سماها الله في آية من القرآن زيارة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول العلماء إيش يعني حتى زرتم المقابر؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى يعني حتى متم. وهل الموت زيارة للمقبرة؟ قال الحياة البرزخ كلها بأكملها بالنسبة لحياة البعث كأنها زيارة. حياة البرزخ يعني الحياة ما بين الموت إلى البعث، يعني اللي مات من 10,000 سنة بالنسبة لما بعد البعث هذا زيارة فقط. حتى زرتم المقابر يعني متم ودفنتم فيها، ثم بعد ذلك يكون البعث. كل هذه المدة زيارة، زيارة حتى زرتم المقابر، حتى متم يعني متم ودفنتم وأمضيتم حياة البعث، بعدين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فإذا أيها الإخوة الذي يقول الموت فقط نهاية الحياة هذا إنسان ساذج. الموت بعد ذلك برزخ، بعد بعث لابد من البعث. العقل يثبت البعث، يعني قبل أن نقول النقل يثبت، العقل يثبت، الفطرة تقول لابد من وجود بعث بعد الموت، يبعث وإليه ترجعون. ولما قال رجل، قال الفضيل بن عياض لرجل قال كم مضى من عمرك؟ قال مضى 60 سنة. فماذا قال له؟ إنك منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تبلغ، أنت كل يوم تسير للقبر، يعني تسير إلى الله للقبر الحساب منذ 60 سنة توشك أن تبلغ، اقتربت من النهاية، يعني بين 60 و70 أعمار أمتي، بين 60 و70. هذا حديث صحيح، هذا صحيح، يعني أنت واحد عمره 73 من المشايخ، فبقول له قديش عمره؟ قال 73. قال له عندك 3 سنوات أوفر تايم يا رجل، بين 60 و70 يعني أنت ما شاء الله جوزت 70، عندك 3 سنوات أوفر تايم، يعني جهز حالك، أنت الأعمار الأمة المتوسط بين 60 و70، أنت جوزت 70. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال من علم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: يا فضيل، ما الحيلة؟ قال: تحسن فيما بقي فيغفر الله لك ما مضى وإليه ترجعون. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هي الموعظة التي جاءتهم؟ قد جاءتكم موعظة. ما هي الموعظة؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.